نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وما نأمله عزيزي المستمع هو أن تكون قد تباركت واستفدت من هذه الدراسات والتأملات. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من هذا السفر، أي الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد التاسع، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والعدد التاسع: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. لعلك تذكر مستمع الكريم أن الرسول بولس كان قد ذكر تعب محبتهم في الأصحاح الأول من هذه الرسالة، فقد كانت محبتهم سمة مميزة لهم. لذلك فإنه يقول لهم: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. والحقيقة هي أن مؤمني تسالونيكي تعلموا المحبة من خلال عمل الله فيهم، فالله محبة، وعندما يسكن الروح القدس فينا فإنه يساعدنا على التمثل بالله المحب وعلى اكتساب هذه الصفة العظيمة، ألا وهي المحبة. ثم يقول الرسول بولس في العدد العاشر: فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها، وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. وهذا يرينا أن محبة مؤمني كولوسي كانت تشمل جميع الإخوة في مقاطعة مكدونية، لذا فإن الرسول بولس يمتدحهم على ذلك ويناشدهم على أن يزدادوا أكثر. وهذا يذكرنا صديقي المستمع بما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والعددين 20 و21: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. وهو يقول أيضا في الأصحاح الثالث والعدد 14: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. وهذا يرينا يا أصدقائي أن المحبة هي السمة الرئيسة للمسيحية الحقيقية، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والعدد 35: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. فالمحبة بين أعضاء جسد المسيح هي شهادة حية للعالم أجمع بأننا تلاميذ السيد المسيح. كذلك فإن المحبة بين المؤمنين هي علامة على أنهم قد انتقلوا من الموت إلى الحياة. وقد أوصانا الرسول يوحنا قائلا في رسالته الأولى الأصحاح 13: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فالكلمات وحدها مستمع الكريم لا تكفي للتعبير عن المحبة ما لم ترافقها أعمال قائمة على الحق الإلهي المعلن في كلمته المقدسة. ومع أن مؤمني تسالونيكي كانوا محبين، فإن هذا لا يعني أنهم قد بلغوا قمة المحبة، فهناك دائما المزيد من فرص العطاء. لذا فإن الرسول بولس يحضهم على أن يزدادوا أكثر في المحبة. وهو يتابع رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي قائلا في الأصحاح 14: وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. فهناك أشخاص يعيشون حياة سريعة جدا لا تعرف الهدوء ولا السكينة، وبالمقابل هناك أشخاص يعيشون حياة الفراغ والبطل فيقعون في فخ الثرثرة والكلام الفارغ الذي لا فائدة ترجى منه. ويبدو أن بعضا من مؤمني تسالونيكي أساء فهم موضوع مجيء الرب يسوع ثانية فتركوا أعمالهم وأشغالهم، ونتيجة لذلك صار هناك فراغ لا في وقتهم فحسب بل في نفوسهم وأذهانهم. وقد أساء الكسال منهم المحبة المسيحية فصاروا يتوقعون من الإخوة في الكنيسة أن ينفقوا عليهم وأن يطعموهم وأن يعتنوا بأحوالهم المادية. وقد تحدث الرسول بولس عن هؤلاء الأشخاص في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي التي سنبتدئ بدراستها قريبا بمشيئة الله، وهو يقول فيها بكلمات لا لبس فيها: إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. فلا يجوز للمؤمن أن يعيش عالة على الآخرين، بل يجب عليه أن يعمل بيديه وأن يكسب عيشه بعرق جبينه وأن يساعد الآخرين المحتاجين، لأن كلمة الله تقول: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. والآن ينتقل الرسول بولس إلى موضوع آخر، فيقول في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 14: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فقد كان الرسول بولس قد علم أهل تسالونيكي عن المجيء الثاني ليسوع المسيح، ولا شك أن هذا التعليم حق جليل ورجاء مبارك لنا جميعا. ولكن بعد أن غادر بولس مدينة تسالونيكي مات بعض مؤمني الكنيسة هناك، وقد حزن مؤمنو تسالونيكي على هؤلاء حزنا عميقا وقالوا: وأسفا، لقد مات هؤلاء قبل أن يأتي يسوع ثانية، لذا فقد فاتهم ملكوت الله المجيد. وفي ضوء هذه المعرفة الناقصة وسوء الفهم لما يحصل للمؤمن بعد موته، ارتأى الرسول بولس أنه من الضروري أن يصحح تلك المفاهيم الخاطئة لديهم فيما يختص بالقديسين الذين رقدوا في الرب. والحقيقة هي أن الكلمة راقدين لا تشير إلى رقاد النفس، بل تشير إلى موت الجسد. ولعلك تذكر يا صديقي ما حدث عندما جاء يسوع إلى بيت ييروس، فنحن نقرأ في الأصحاح 5 من إنجيل مرقس: ولما اجتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر اجتمع إليه جمع كثير وكان عند البحر، وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه، وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية، لكنها نائمة. فضحكوا عليه، وأما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليفة قومي، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهة عظيما. ونقرأ أيضا في الأصحاح 11 من إنجيل يوحنا عن موت لعازر: وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها، فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعازر، فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام أو قد رقد، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات. لذا مستمع الكريم، فقد كان هذا المصطلح مستخدما في أزمنة الكتاب المقدس للإشارة إلى الموت، ولا سيما إلى موت المؤمنين، ولكنه لم يكن مستخدما للإشارة إلى رقاد النفس. فمع أن الإنسان يموت جسديا، فإن روحه لا تموت. وهذا هو ما أعلنه يسوع من خلال قصة الغني ولعازر. فنحن نقرأ في الأصحاح 16 من إنجيل البشير لوقا: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزة وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. وهذا يرينا أن يسوع تحدث عن الهاوية كمكان تكون فيه روح الإنسان في حالة وعي كامل. فمع أن لعازر كان يتعزى، فإن الغني كان يتعذب. ومع أن البعض يقولون إن هذه القصة هي مجرد مثل، فإن المثل يعبر عن حق ما. بعبارة أخرى، حتى لو كانت هذه القصة مثلا، فإن الغاية منها هي تبيان الحق. ونحن نعلم يقينا أن السيد المسيح لم يكن ليستخدم شيئا خاطئا لتوضيح حقيقة ما. لذلك فإن الكتاب المقدس لا يعلم عن رقاد النفس أو الروح، بل عن رقاد الجسد. وكما قرأنا قبل قليل، فقد حزن مؤمنو تسالونيك على المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يأتي الرب يسوع ثانية. لذا فإن الرسول بولس يقول لهم: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. والحقيقة يا صديقي هي أن غير المؤمنين يحزنون على من ماتوا لأنه لا رجاء لهم، فالموت في نظرهم هو النهاية. وأما حزن المؤمن فيختلف كل الاختلاف عن حزن أولئك الذين لا رجاء لهم. فنحن لا نحزن على المؤمن الذي مات، بل نحزن لأننا سنفتقده، فنحن لن نتمكن من رؤيته أو سماع صوته أو التفاعل معه والتعلم منه. لذا فإننا نحزن على خسارتنا نحن. أما من جهة من يموتون بعد إيمانهم بيسوع المسيح، فإننا لا نحزن عليهم لأنهم سيكونون في محضره حال موتهم. لذا فإننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. ويتابع الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي فيقول في الأصحاح الرابع والعدد الرابع عشر: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الرب يسوع المسيح سيأتي ثانية من أجل كنيسته. ويقول الرسول بولس هنا إنه عندما يأتي يسوع ثانية فإنه سيحضر معه جميع الراقدين به، أي جميع الذين آمنوا به وماتوا قبل مجيئه الثاني. وقد كانت هذه النقطة بالغة الأهمية لمؤمني تسالونيكي، لأن كثيرين منهم كانوا يجهلون هذه الحقيقة. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العدد الخامس عشر: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نلاحظ أحبائي المستمعين أن الرسول بولس لا يقول هذا الكلام من عنده، بل بكلمة الرب. بعبارة أخرى، فإن الله هو الذي أعلن له أن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا يسبقون الراقدين. وهذا يعني أننا كمؤمنين أحياء لن نكون في مكانة متفوقة على المؤمنين الذين رقدوا في الرب، ولا في وضع أفضل منهم. وقد كان هذا مطمئنا لمؤمني تسالونيكي الذين حزنوا على أحبائهم الذين رقدوا قبل أن يأتي الرب يسوع ثانية. ويقول الرسول بولس في العددين السادس عشر والسابع عشر: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وكان الرسول بولس قد قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى التاسع: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي، فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء، وإن كنا لابسين لا نوجد عراه، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها، لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح، فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. وهذا يرينا صديق المستمع أن الكتاب المقدس يعلم أن الإنسان هو في الأصل كائن روحي يحيا في جسد مادي ويمتلك ضميرا. والحقيقة هي أن الله أعطانا هذه الأجساد كواسطة للتعبير عن ذواتنا. لذا فإن الجسد هو ليس كل شيء، بل هو أشبه بالخيمة التي نعيش فيها بعض الوقت، ولكن هذه الخيمة تبلى بمرور الوقت. فعندما تتعب أجسادنا أو تهرم ولا تعود قادرة على تحقيق مقاصد الله وخطته لها، فإن الله يسمح لأرواحنا بالتحرر من هذه الأجساد الضعيفة. وهذا هو ما قصده بولس الرسول حين قال: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. لذلك فإن الموت بالنسبة إلى المؤمن المسيحي هو انتقال من خيمة أرضية إلى مسكن أبدي في السماء. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 2: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. والكتاب المقدس يعلمنا يا أحبائي أن الله سيعطينا أجسادا ممجدة تصلح للحياة الأبدية معه. وأخيرا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 14 والعدد 18: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. فالحديث عن المجيء الثاني للرب يسوع المسيح يملأ المؤمنين رجاء ويعزي قلوبهم. وليت الرب يعطينا جميعا أن نتعزى بهذا الحق المبارك عن مجيئه ثانية، وعن حقيقة أننا سنكون معه كل حين إلى أبد الآبدين. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة العظيمة بمشيئة الرب. لذا نأمل صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعطيك الرب القوة لتطبيق كل ما تتعلمه من خلال دراستك لكلمته المقدسة، وليتك تحيا حياة القداسة قدام الله والناس يوما بعد يوم، وليتك تتعزى وتتشجع بهذا الكلام وهذا الحق المبارك. باسم يسوع المسيح، آمين.
وحياتي عندك فيك قد وجدت راحتي في كلامك ونلت حريتي في صليبك. قد وجدت راحتي في كلامك ونلت حريتي في صليبك. إلى من أذهب وحياتي عندك فيك رغم فرحتي وسلامي قربك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.